سعادتنا هنا وجدناها وكل ما نبغي.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حياتنا. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه حياة الأمة الإسلامية، والتي نرجو منه في هذا البرنامج أن يوفقنا الله عز وجل للحياة التي ارتضاها لنا جل وعلا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خطوة نحو الطريق إلى الحياة الطيبة، نسأل الله أن يوفقنا لذلك بفضله وكرمه. يسعدني ويشرفني مشاهدين الكرام أن أرحب بكم في هذه الحلقة، وأرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي الشنقيطي، المستشار الشرعي والداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك وبسعادة المشاهدين جميعا.
الله يكرمك شيخ.
الله يبارك فيك
فضيلة الشيخ. يعني الحقيقة إحنا اليوم أنا عايز أتكلم عن نفسي، يعني وسامحني أن أنا يعني قد أطيل بعض الشيء في عرض ما عندي، لأن أنا أعتبر نفسي واحد من هذه الأمة، نفس الظروف التي تمر على الأمة تمر علي. في حقيقة الأمر فضيلة الشيخ، يعني موضوع القلوب، يعني الفكر الآن منشغل بجمع المال والبحث وراء الملذات والتكاسل والدعة وعدم النهوض والتطور، وهذا واقع يراه المسلمون الآن جميعا، يعني وبين من حال الأمة الإسلامية بخلاف حتى الأمم الكافرة. فأرى ذهاب الموازنة بين أمر الدنيا والآخرة في هذه الأهونة. يعني كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فأنا حاسس أن واقع المسلمين الآن: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. يعني موضوع الأخيرة بقى ما فيش حالة الموازنة. أنا أقول دلوقتي يا شيخنا، كيف أرد نفسي إلى أن أوازن بين تعمير الأرض وعمارة الأرض، وهذا غرض سامي من خلق الإنسان في الأرض، وبين مآلنا ومصيرنا وهو الآخرة، أن نلقى الله عز وجل بقلب سليم وأن نكون في الآخرة من الفائزين. هذه إشكالية خطيرة، يعني كما سماها بعض الدعاء إشكالية الملتزم أو المسلم الحاضرة، الجمع بين الدنيا والآخرة، كيف يتم ذلك؟ بارك الله فيك.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله السميع العليم. لا شك، أفوض أمري الله، إن الله بصير بالعباد. لا شك أن هذه الإشكالية هي إشكالية الأمة كلها، والقلوب هي السر، القلب هو السر في صلاح أفراد الأمة وفسادهم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولا شك أنه إذا صلحت أجساد الأمة صلحت مجتمعاتهم، وصلحت دولهم وشعوبهم، ومن ثم صلحت الأمة كلها، وعندئذ تصلح الأمة غيرها، فتؤدي دورها الذي من أجله أخرجت للناس، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مقتضى هذه الآية أن تكون الأمة قد امتثلت المعروف، وقد انتهت عن المنكر، وقد آمنت بالله. وهذه المهمة أيضا الكبيرة هي مهمة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بأربع: يتلو عليهم الله آياته صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. هذه الأربع كلها عندما تنظر إليها نظرة تحليلية تجد أنها تصب كلها في مصب واحد، وهو إصلاح القلب.
الله.
فالتعليم لإصلاح القلب، لأن القرآن شفاء لماذا؟ لما في الصدور. طيب ما الذي في الصدر؟
نعم.
القلب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه كلها عندما ترجع إليها حديثا حديثا تجد أنه صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب أساسا إلى العقل، إلى الروح، وأنه صلى الله عليه وسلم يهتم بالآخرة أكثر من اهتمامه بالدنيا. يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
نعم.
عندما ننظر أيضا إلى تعليمهم الكتاب والحكمة غير التلاوة. التلاوة فيها ما فيها من نزول السكينة والرحمة إلى آخره، لكن يتلو عليهم آية ويعلمهم الكتابة. ما الذي في الكتاب؟ عندما نستطرد النماذج التي ذكرها القرآن وأمر النبي أن يذكرها في الكتاب، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب، كأن هذا الكتاب إنما خصص لنماذج بشرية قد أصلح الله قلوبها وأصلح آخرتها ومن ثم صلحت لها الدنيا تبعا.
الله،
لأنه إذا
يعني الأصل هو صلاح الآخرة،
وهذا الأصل
وتكون صلاح الدنيا تبعا له.
هذا النفس الذي أخبرنا الله به، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
الله،
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الله،
وكما يقول الله سبحانه وتعالى أيضا، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل عملية من عمليات القلوب، وعندما تعمل استبيان بسيط عن نسبة التوكل في الأمة تجد أنه يكاد يكون معدوم. الكثير يتوكل إما على وظيفة، إما على تجارة، إما على زيد من الناس أو عمر، لكن المتوكلون على الله الذين يبذلون السبب ولا يعتمدون عليه. أعقلها والتوكل. مثل المزارع، أنا أقول دائما للإخوان، أقول أكثر الناس إيمانا المزارعون، لأن المزارع أكثر الناس توكل، يرمي البذرة وتوكلنا على الله. ولذلك أكثر من يستقبل الدعوة هم أهل الزراعة.
صحيح.
مكة لما لم تكن زراعية أبت الدعوة، المدينة لما كانت زراعية استقبلت الدعوة. فكانت المدينة مزرعة للإيمان حقيقة. وأهل مصر نسبة 90% من مصر مزارعين.
صحيح.
والإيمان في مصر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما يحتاج أتكلم أنا في مصر. يعني عندما تسمع عندما يسمع الإخوة المصريين الخطاب الديني يتأثرون جميعا، حتى الذي لا يظهر على الالتزام يتأثر، تجده يصلي على النبي يذكر الله، تجد التأثر، سرعة التأثر في المجتمعات التي هي عندها نسبة من التوكل أكثر من تأثر عند المجتمعات التي ربما تعتمد على أنفسها، أصحاب التجارة وأصحاب إلى آخر. مثلا يدلنا على هذا المعنى أيضا أهل اليمن. اليمن زراعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأتاكم أهل اليمن أرقوا قلوبا وأرقوا أفئدة، ومدحهم كثير صلى الله عليه وسلم. الأوس والخزرج يرجعون في الأصل إلى يمن. مكة نفى الله عنها الزراعة كما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير
ذي زرع
في زرع. لو كان الواد صاحب واد زرع، لو كانت في زراعة كان التأثر فيه ربما أكثر. الشاهد في هذا التوكل، التوكل عملية من عمليات القلوب. وقبل أن نتكلم في عمليات القلوب، يعني إذا سمحت لي ألقي نظرة بسيطة على تصنيف القلوب عند السلف. تقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام.
يعني فضلة الشيخ، قبل يعني مسألة تقسيم القلوب، إذن أفهم من فضلتك أن هذه الإشكالية التي يعيشها المسلم الآن أنه منهمك في أمر الدنيا، صار همه هم جمع المال، وهذه فتنة وحدها، فتنة المال. صار همه الزواج، وهذه فتنة، فتنة النساء. صار همه البنيان، وكل بناء وبال على صاحبه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. صار همه القيراط وكل هذه
الدنيا.
يعني فتنة الدنيا وزهرتها كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من كلام حضرتك واضح الآن، يعني أنا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم، ومن تشعبت عليه الهموم لا يبالي الله به في أي أوديتها هلك.
الله أكبر.
فنحن نريد أن نوحد هموم الأمة الإسلامية،
يعني شوف،
من هم مال ودنيا وبنيان ونساء وشهوات إلى هم آخرة. كيف يتسنى ذلك للمسلمين وقد عاشوا في هذه المادية الغارقة؟
الله أكبر. سبحان الله. هذا الكلام يعني أوشسته آية من كتاب الله، وهي قول الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانظر كيف جمع الله بين المال والبنون، وهذه زينة الحياة الدنيا. كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا المتاع كله لا ينفع إلا بشرط واحد، أن يكون صاحبه يحمل قلبا سليما. فإذا حمل الإنسان في هذه الدنيا قلبا سليما أحبه الناس وأحبه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، وعندئذ يوضع له القبول في الأرض. فإن كان تاجر أحب الناس تجارته، والله نشتري من فلان قلبه سليم وطيب، وإن كان أكاديمي أو موظف أحبه الناس الذين معه، وإن كان أيضا في مرتبة أو شيء يعني وجد القبول، لأن القلب هو الحقيقة، هو حقيقة الإنسان. فإذا كان هذا القلب سليم صافي الحياة كلها تكون سليمة وصافية. ولذلك في آية من القرآن فيها سر عجيب، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هو الشيء الذي بالنفس قابل للتغيير؟ هل نستطيع نغير شيء بداخلنا غير القلب؟
هو الذي يتقلب،
هو الذي يتقلب ويتغير في اللحظة الواحدة، في الدقيقة الواحدة. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فهذا القلب احنا غير، بس انت غير النية داخل القلب وشوف كيف الله يغير الحياة من حولك. الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا إلى مكة يريدون العمرة، إزار ورداء ولبيك اللهم لبيك والسيوف بعيدة، فلما قربوا من مكة وصلوا الحديبية قالت قريش: لا والله لا تدخلوا مكة علينا عنوة. وقريش مستعدة للقتال، تريد القتال، قتلت، أعلنت أنها قتلت عثمان واستلت السيوف في وجه قوم عزل لا يحملون سلاحا. عندئذ أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر هؤلاء ويختبر قلوبهم، هل هم صادقين يريدون البيت الحرام أو أنهم ذهبوا رياء وسمعة. فأمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يمد يده تحت الشجرة وأن يقول: من يبايعني على الموت؟ ندخل مكة ونذبح في مكة كلنا. فما تخلف منهم رجل واحد، أولادهم في المدينة، أزواجهم في المدينة، أموالهم في المدينة، وهم بينهم وبين الحرم يعني مسافة قد لا تصل إلى 5 كيلو، ومع ذلك اختاروا أن يموتوا في مكة حتى يرضى الله. فبدأوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، فنزل جبريل. لقد، اللام لام توكيد وقد تفيد التحقيق، لام قسم وقد تفيد التحقيق، لقد رضي الله. شوف الفعل الله هذا البسيط،
ما شاء الله
كيف رضي الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الله يعلم أيضا ما على أجسادهم من إزار ورداء
ورقة
وخشونة عيش، لكن لم يبالي بذلك كله، لأن ذلك رأته أعين الناس، والله أغنى الشركاء عن الشرك. الله يريد شيء لا يشارك فيه أحد، القلب لا يشارك فيه أحد، القلب لله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حتى أنت لا تملك قلبك وأنا لا أملك قلبي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. بالله عليك شوف كيف تغيرت الحياة لما تغيرت القلوب. فتحا قريبا لمكة ففتحت مكة، مغانم كثيرة يأخذونها حنين، وفعلا سقطت حنين وجاءت الغنائم. وهذا كله حصل بعد ما علم الله ما في قلوبهم من الصدق والسلامة. لكن لو جاءوا بطرا ورياء وسمعة ما كيف يكون الحال؟ حمل بعض الصحابة في غزوة حنين في قلبه شيء من العجب، قالوا: والله لن نغلب اليوم من قلة. فجاءت النتيجة عكسية، هزموا في البداية. فلما هزموا لم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقليل، نزلت السكينة، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها،
وكفى لها مدحك.
وعندئذ حصلت، حصلت بإذن الله تعالى، حصل النصر. يوم بدر كيف كان قلوب الصحابة؟ 314 ليس عندهم من السيوف إلا قليل، ولا من السلاح إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم على العريش، في العريش، ومعه أبو بكر يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وقريش في عتادها وفي كبريائها وغطرستها، وقد خرجت تباهي بما هي عليه من قوة، و950 فارس وهذا 314، ذلك كل واحد معه فرس وسيف مجهز للقتال، وهؤلاء ليس عندهم من الخيل إلا 2 ولا من الإبل إلا 70 ولا من العتاد شيء، وقفوا رجل في صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم الصف. ثم ماذا حصل؟ هل رأيت قوم يقاتلونهم النعاس قد أخذ منهم كل ما أخذ أمنة نعاسا؟ بالله عليك، هذا وقت النعاس، وقت الحرب، لأن القتال ليس باليد ولا بالعتاد، القتال بالقلب وما فيه. عندما كان في قلوبهم الإيمان الراسخ كالجبال الراسخة أنزل الله نصره، قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. حالتكم لا ليست حال الإنسان يقاتل، لا سلاح لا، وأيضا نعاس، أمنة نعاسا لكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يوم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب وقال بسم الله ورماها، من الذي أوصل الحصى إلى عيون الكفار؟ لذلك القلوب إذا صلحت، صلحت الأبدان، صلحت المجتمعات، صلحت الدنيا كلها.
أحسنتم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أفدتم وأجبتم بارك الله فيك. نستأذن فضلتك في فاصل ثم نعود لنستكمل هذا الكلام الماتع. فاصل أحبتنا في الله ثم نعود إلى صلاح القلوب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا ويوفقها لما يحب ويرضى. فاصل إن شاء الله.
صفا، جدد حياتك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله
عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
صفا، جدد حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد أحبتنا في الله، أرحب بكم مرة ثانية وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ دكتور محمد علي الشنقيطي الداعية الإسلامية المعروف. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا بك وبالسادة المشاهدين.
الله يكرمك فضيلة
الله الشيخ. يبارك فيك.
شيخنا، يعني تعلمنا من فضيلتكم أن صلاح القلب عليه مدار صلاح الدنيا والآخرة.
نعم.
إن شاء الله تعالى.
صدقت.
وأن الاهتمام بالقلب هو الطريق الموصل لصلاح الآخرة، وتكون صلاح الدنيا تبعا لصلاح الآخرة. نعم. ولكن كان عند حضرتك وقفة حول أصناف القلوب أو كلام السلف عن أصناف القلوب.
صدقت. الناظر إلى التقسيم للقلوب يجد أنه كثير، فتارة تقسم القلوب إلى قسمين: قلب حي وقلب ميت، وتارة إلى قلب قاسي وقلب لين، وتارة إلى قلب أبيض وقلب أسود، وتارة إلى قلب مغلف وقلب أجرد. التقسيمات كثيرة ذكرها أهل العلم، لكن لو أردنا أن نجملها كلها نستطيع نجملها في ثلاث أقسام: قلب حي سليم، هذا القسم الأول، قلب حي مريض، هذا القسم الثاني، قلب ميت مغلف، وقلب ميت في كنانة.
في
كنانة يعني مكن، الغلاف غير الكنانة. وهناك قلب رابع، عفوا خامس، اللي هو القلب المقفل. فهذه خمسة أقسام. المقفل هذا قد يكون حي ويقفل. نقول قلب حي سليم، قلب حي مريض، قلب مقفل، قلب ميت مغلف، وقلب ميت في كنانة. فهذه الأقسام الخمسة عندما ننظر إليها وننظر في أحوال الناس نجد أن الناس أحوالها مختلفة على حسب اختلاف قلوبها. فتجد مثلا في البيت الواحد خمس أطفال أو خمس
أفراد،
خمس أفراد كل يحمل قلبا من هذه القلوب. فالذي قلبه حي سليم تجتمع حوله المجموعة، سليم القلب، لا يحمل أغل ولا حسد ولا بغضة، الكل يشعر أنه قريب منه. والذي يحمل القلب الحي المريض تجد أنه يفرون منه،
الناس بين إقبال وإدبار.
نعم، الناس بين إقبال وإدبار. وأما أصحاب القلوب الميتة فهؤلاء خلاص، يعني ما لميت ما لجرح بميت إلام، ليس لهم أدنى مشاعر ولا أدنى أحاسيس. وهذا يعني لو وسعنا الدائرة على المجتمعات، مثلا عندما ننظر للمجتمعات الكافرة كيف تحامل الفقير فيها والمسكين واليتيم، نجد فيها قسوة شديدة جدا على الضعاف، على اليتامى، على المساكين، لأن قلوبهم قاسية، لأن قلوبهم ميتة. لو ننظر للمجتمع المسلم نجد فيه احترام للكبير وتوقير له، يقبل على رأسه، وذاك في البلد الأخرى يوضع في زنزانة كأنها سجين حتى يتوفى الموت.
نعم صحيح الله.
فهنا قسوة وهنا لين. العلة في القلب، هنا دخل النور في القلوب وهناك أظلم ظلام الكفر على القلوب. ولذلك ضرب الله مثل لثلاثة أنواع من القلوب: القلب المؤمن، والقلب الكافر، والقلب المنافق. فضرب الله مثلا للقلب المؤمن فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، قال ابن عباس في قلب المؤمن. شوف المثل هذا، كمشكات فيها مصباح. شوف الصدر مشكات، فيها مصباح، القلب هنا صار مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة هي التوحيد، العقيدة الصافية، صفاء الزجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري. شوف كيف الزجاجة كأنها كوكب دري. الكوكب وين يكون؟ في السماء. يوقد من شجرة مباركة زيتونة. طيب كيف يوقد الكوكب في السماء من شجرة في الأرض؟ الجسم شجرة والإيمان كوكب في السماء والقلب محله الملأ الأعلى.
الله
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وهذه فيها إعجاز عجيب. الأفكار البشرية الأرضية كلها تنقسم إلى قسمين شرقية وغربية. في قبل الإسلام كان الفكر الفارسي عباد النار المجوس كان فكر شرقي، وكان الفكر الصليبي والفكر اليهودي فكر غربي. كانت الدولة الرومانية من الغرب والدولة الفارسية من الشرق. في عصرنا كانت الشيوعية الحمراء من الشرق والرأسمالية النكراء من الغرب. فالله عز وجل ذكر أن هذه العقيدة التي تتقد بهذا النور ليست شرقية تميل للمعسكر الشرقي ولا غربية تميل للمعسكر الغربي، بل مصدرها سماوي رباني من عند الله عز وجل، لا شرقية ولا غربية. إذن ما هي سماوية؟ لأن الكوكب من أعلى سماوي. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لو لم تمسسه نار، الزيت نفسه المادة نفسها وهي مادة الإيمان أصلا نور، تكاد تضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، هذه حياة المؤمن. حياة المؤمن كلها نور على نور، لأن كل لحظة من لحظات المؤمن في سيره إلى الله يزداد قربه من الله، وكلما ازداد قربا من الله ازداد نورا، لأن سر النور في القرب من الله وسر الظلام في البعد من الله. أنور المخلوقات على الإطلاق العرش، لأنه أقرب مخلوق من الله. وأظلم المخلوقات على الإطلاق جهنم، لأنها سوداء مظلمة وهي أبعد المخلوقات عن الله، أسفل سافلين، أسفل صيغة مبالغة. أنور شيء بعد العرش الجنة، لأنها هي التي تليه، وأنور ما في الجنة الفردوس لأنه أعلاها. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. فانظر كيف نور على نور، لأن المؤمن يرفعه الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم، فكل ما ارتفع ازداد نورا. والذين أوتوا العلم درجات، العلم نور فوق الإيمان.
الله أكبر.
العلم نور والجهالة حلك، ومن يسر في ظلمة الجهل هلك. فانظر يا أخي، نور على نور. شهادة لا إله إلا الله نور، أن محمد رسول الله نور، إقام الصلاة نور، صلاة نور، إيتاء الزكاة نور، كل حسنة نور وكل سيئة ظلام. إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب النور الظلام. فهذه حياة، هذا قلب المؤمن وهذا مثله، نور على نور. عندما تلتقي بمؤمن اليوم نسبة النور عنده قد تكون مثلا 99%، غدا نسبة النور 100%، بعد غد زاد على 100%، لأن كل يوم بعد يوم يزيد النور في قلب المؤمن بسبب الصلاة التي يصليها، ذكر الله الذي يذكره، الحسنات التي يكتسبها، فهو دائما يزداد النور. ولذلك يوم القيامة ماذا يقول المؤمنون؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. طيب دعواهم ما هو؟ بما يدعون؟ ربنا أتمم لنا نورنا. يعني استعجلنا، خرجنا من الدنيا قبل لا نكسب نور أكثر، تمم لنا الباقي من عندك. سبحان الله. فيتمم الله لهم النور حتى يبقى النور يتلألأ من جوانبهم، وجوههم بيضاء مشرقة، وجوه يومئذ مسفرة، الإسفار لا يقع إلا من النور. ولذلك قال تعالى والصبح إذا أسفر، فالوجوه نور كما كانت القلوب نور في الدنيا. فما في الدنيا في القلب ينعكس تلقائيا على الوجه يوم القيامة، يوم تبيض وجوه لأن القلوب كانت بيضاء في الدنيا، وما في القلب الآخر والعياذ بالله ينعكس يوم القيامة على الوجه وتسود وجوه لأن القلوب كانت سوداء. هذا المثال للمؤمنين. اسمع مثال الكفار، قلوب الكفار ماذا قال الله عنها؟ قال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات، ما قال ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض.
صلى الله عليه
وسلم. العقل في الدماغ والإيمان في القلب، وإذا كان بين القلب والدماغ ظلمات لا يستفيد الإنسان بعقل ولا بسمع. كما قال الله عز وجل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الهدى هو هذا القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قد جاءكم من الله نور، شو سمى الله القرآن نور، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، لأنه لا علم له فيما يفعل، بخلاف المؤمن. المؤمن لا يتحرك إلا بعلم، صلاة لأن الله قال أقيم الصلاة، زكاة لأن الله أمر، أي شيء يفعله يعلم حكم الله فيه. الكافر يعمل ولا يسأل عن حكم، فهذه الظلمات التي يعيش فيها. ولذلك قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، لا يتساوون. ولذلك قال ضرب مثلين للمنافق، قلب المنافق ضرب الله له مثلين، لأن المنافق يشبه المؤمن من جهة ويشبه الكافر من جهة.
يشبه المؤمن في الظاهر والكافر في الباطن.
نعم، جمع بين الأمرين. يشبه المؤمن في ظاهره، يصلي كما نصلي ويصوم ويزكي ويذكر الله وقد نراه يبكي، لكن من الداخل هو مثل الكافر، قلبه أسود.
صلى الله عليه وسلم.
فماذا قال الله عنه؟ قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. يا سلام، عبارات القرآن عجيبة. لم يقل وقد أوقد نارا، استوقد نارا. والاستيقاد لا يكون من الفرد وإنما بمعونة الجماعة. أنت عندما توقد نار قل فلان أوقد نارا، لكن عندما تدعو الناس ساعدوني استوقد نارا، يعني الناس التي ساعدت حتى أوقد النار. فهذا الإيمان الذي عند المنافقين لولا الناس لما كان موجود أصلا. ولذلك قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المثل الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، قال نارا ولم يقل نورا. ثانيا أضاءت ما حوله، ما حوله وهو لا، فانظر هذه مهمة جدا. منافق يضيء ما حوله، يحسب الناس أنه مؤمن لكن حقيقته هو مظلم. أضاءت ما حوله، سوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بيش
بنورهم هم.
لماذا قال نورهم ولم يقل نارهم؟ هو استوقد نارا أو استوقد نورا؟
استوقد نارا.
والذي ذهب
النور،
النار لو ذهبت لارتاح، النار باقية لكن النور ذهب. قليل النور الذي كان عنده هو نور الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. النار باقية في الدنيا يعيش همها وغمها، وفي الآخرة يتلظى بها والعياذ بالله، وهو في الدرك الأسفل منها. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كرر يبصرون وعمي، يعني ذكر نفى الإبصار وأثبت الأعمى، مما يدل على أن الظلام مغطي كل شيء. هذا المثل الأول للمنافقين.
طيب فضلت الشيخ نستوقف عند هذا المثل مع فاصل ونعود نستكمل المثل الثاني للمنافقين، والعياذ بالله عافانا الله وإياكم من كل سوء. فاصل أحبتنا في الله إن شاء الله تعالى، ثم نعود لهذه الإضاءات القرآنية العظيمة الجليلة، نسأل الله أن ينفعنا بها. فاصل إن شاء الله الكرام. مرحبا بكم من جديد، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي الشنقيطي الداعية الإسلامية المشهور والمستشار الشرعي. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا بك بالسعادة.
بصراحة فضيلة الشيخ، يعني حضرتك ذكرت أمثلة من القرآن قد ضربت في القرآن العظيم.
نعم.
ويعني ما أروع هذه الأمثلة، ودلالة على استغراق القلوب في أمور غير القرآن. فجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم على ما أحسنتم وأفضتم. ونستكمل الآن حول المثال الثاني في القرآن عن قلب المنافق والعياذ بالله.
نعم. لما كان الإنسان مكون من شيئين، جانب أرضي وهو جسمه، وجانب علوي وهو الروح، ضرب الله للمنافق مثلين. مثل أرضي وهو النار التي وقدت على الأرض، وهو الذي ذكرناه قبل الفاصل. والمثل الثاني سماوي. قال تعالى: أو كصيب من السماء. الصيب هو السحاب، كصيب من السماء سحاب فيه ظلمات ورعد وبرق. تخيل ليلة مظلمة والمطر ينزل بقوة والصواعق والرعد، والصواعق تتساقط والرعد والبرق الذي يخطف الأبصار، فما هو حال الإنسان النفسي وقتئذ؟ يعني لا يستطيع يمشي إلا على لمع البرق، والبرق لا يلبث في الفضاء في الجو إلا أقل من ثانية، يعني قد تكون الخطوة لا تكتمل. فهذا سيرهم نحو الله،
لا حول ولا قوة،
هذا قحظهم من الإيمان،
أسأل الله العافية.
قدر ما يلمع البرق ثم ينطفي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أخر البرق في الذكر ولم يقل ونور، لأن البرق ليس بنور، شيء كلمح البصر. ظلمات أكدها، فيه ظلمات ورعد،
بل هو الأعم الأغلب فيه الظلمات.
نعم، هذا الحالة العامة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون الرعد الصوت الذي يصم الأذان، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والبرق الذي يذهب بالأبصار، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، وظلمات مغطية، الصوت القوي المزعج مع الظلام منتهى الخوف،
رعب، صحيح.
الرعب الشديد، الضيق الشديد، هذه حالة المنافق النفسية. أو كظلمات، عفوا، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. شوف الكناية هذه، أصابعهم في آذانهم، هذا شيء لا يمكن أن يتصور في الحقيقة، لأن الأذن لا يمكن تحمل أكثر من أصبع واحد، لكن من شدة قوة الرعد وخوفهم وعدم استعدادهم لسماع هذا الرعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، حكم عليهم بالكفر في النهاية. فنهاية النفاق كفر، وهو اختبار، لكن النتيجة كانت كفر. ولذلك قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. ولما كان النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي وهو كفر كما بين الله، ونفاق عملي وهو دون الكفر، ضرب الله للمنافقين مثلين. المثل الأول أخف من المثل الثاني. ثم إن الله جل وعلا بين أيضا أن سر مرض، سر المرض القلبي يرجع إلى شخصين: الشخص الأول النفس، والشخص الثاني الشيطان. فالنفس داعية للشهوات، النفس تريد شهواتها. إن النفس لأمارة
بالسوء.
من قال هذا الكلام؟ زليخة امرأة العزيز، لما دعتها نفسها لمراودة يوسف، الموضوع كله شهوة، وراودته التي هو في نفسها في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هي تلك، شهوة ركبت في الرجل وركبت في المرأة. هذه الشهوة أخف من الشبهة. لذلك أول معصيتين في التاريخ لله جل وعلا كانت من الإنسان والشيطان، من الإنسان والجان. فأول معصية الإنسان كانت شهوة، وهو آدم وحواء. وأول معصية الجان كانت شبهة، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه تتعلق بالعقل فتغلفه وتبعده ولا تجعل له استعداد أن يستمع للحق. والشبهة تتعلق بالنفس وملذاتها، النفس ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما العقل تنهى إيش؟ العقل لا تستطيع، إذا سيطر الشيطان على عقلك خلاص انتهيت. ولذلك قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ذكر الله حياة القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لأن القلوب التي تذكر الله قلوب يذكرها الله جل وعلا، يسلمها، يحفظها. القلب ميدان معركة يتنافس عليه، تتنافس عليه قوتين اثنتين خلال 24 ساعة. قوة شيطانية يتزعمها إبليس، وقوة ملائكية تتزعمها الملائكة. هذه القوة التي تتزعمها الملائكة هي قوة الخير، وهذه القوة التي يتزعمها الشيطان هي قوة الشر. والمعركة على القلب، وفي القلب لمتان، لمة خير ولمة شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سبقت لمة الشيطان وسيطر على القلب وجاء الخير عليه أهلك. ولذلك التوبة تجب ما قبلها، ولذلك إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فينقلب القلب فورا من سواد إلى أبيض مثل الصفا، من قسوة إلى لين، من بعد إلى قرب. لكن إذا كان العكس، إذا كان في القلب نور ثم دخل السواد عليه، فماذا يحصل؟ يحصل النفاق. عندما يحصل النفاق تبدأ تتصارع، يبدأ الصراع. من الغالب؟ هم الحاشية، حاشية صاحب القلب، البيئة التي يعيش فيها. فإن كان في بيئة صالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طيب ماذا حصل بعدما أغفل الله قلبه عن الذكر؟
تبع هواه
فرطا، وكان أمره فرطا. هذا المتبع هواه الذي أمره فرطا هذا الذي ضيع الصلاة. فخلف من بعدهم خلف، ماذا فعلوا؟ أضاعوا الصلاة. ثم ماذا فعلوا؟ واتبعوا الشهوات. طيب النتيجة؟
فسوف يلقون غيا،
سوف يلقون غيا. وغي واد في جهنم والعياذ بالله. طيب لماذا يلقون غيا؟ لأن الصلاة نور، فلما ضيعوها أضاعوا النور كله، فأصبحوا يعيشون في ظلام دامس. لذلك الصلاة كبيرة عليهم، شاقة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالقلوب الحية تعرف حياتها وسلامتها بأمور. الأمر الأول الوجل عند ذكر الله، يشعر أنه خايف. إنما المؤمنون الذين إذا
هذه مظاهر حياة القلوب،
مظاهر حياة القلوب،
مظاهر حياة القلوب.
نعم
نعم،
حتى تعلم من قلبك حي. يعني ابحث عنه، ابحث عن هذه الصفات. عندما تسمع ذكر الله ماذا يحصل لقلبك؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية
وجلت قلوبهم معناها خافت
يعني. خلاص يعني أنا إلا متى وأنا مذنب، أنا يمكن ربي غاضب علي، أنا يمكن أموت الحين، يبدأ الخوف. فإذا خاف أمنه الله جل وعلا، لأن الله لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين. إن هو خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنته في الدنيا وجنته في الآخرة. فيعيش جنة الدنيا مطمئنين وراحة، وجنة الآخرة تنتظره. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لا يدخل جنة الله في الآخرة من لم يدخل جنته في الدنيا. وإن كان بعض العلماء قال في قوله تعالى جنتان يعني حقيقي أن له جنتين في الآخرة، ولا يمنع ذلك، تكون جنة في الدنيا وجنتين في الآخرة أيضا، أو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. هذا الأمر الأول الوجل. ثم بعد ذلك يحصل شيء اسمه القشعريرة، قشعريرة البدن. وهذه القشعريرة يعقبها اللون، اللين والسكون، وهي مقدمة السكينة، كما قال تعالى: كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. البداية قسوة شديد، فإذا هذا قشعر جسمه، ثم لان الجسم هدأ، ثم يلين القلب، فإذا لان القلب ينطلق إلى مسألة أخرى وهي مسألة نزول السكينة. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طيب متى يزداد إيمان؟ عندما يلين قلبه، عندما يرق قلبه يزداد إيمان، يشتاق أنه يعمل، يشتاق أنه يصلي، يشتاق أنه يتلو القرآن، يشتاق أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بجميع أنواع القربات. أرحنا بها يا بلال، تصبح عبادة الله عز وجل لها لذة عجيبة، يصبح قيام الليل عنده ألذ ما يكون، تلاوة القرآن ألذ ما يكون، كما قال بعض الصحابة: والله لو صلحت قلوبنا أو سلمت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. الأمر الرابع، يعني أول ذكرنا الوجل ثم القشعريرة ثم اللين، الأمر الثالث لين القلب، ثم السكينة، نزول السكينة في القلب، ثم الأمر الخامس الطمأنينة، عفوا قبل الطمأنينة الخامس الخشوع، يخشع القلب. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فخشوع القلب دليل الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا الخشوع إذا حصل للقلب تعقبه الطمأنينة مباشرة. لذلك قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن القلب،
يعني الناس كانت فاهمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب بمجرد أن يذكر الله يطمئن القلب،
لا لا لا،
لكن هذه مرحلة متأخرة،
هذه آخر المراحل،
تسبقها مراحل.
أول شيء وجل، يعني الوجل عندما تنظر للمرحلة الأولى وهي الوجل، المرحلة الأخيرة الطمأنينة، تنظر عدل الله سبحانه وتعالى،
سبحان الله،
وتعلم معنى الخوف من الله والرجاء.
الله، الله.
البداية خوف، وجلت قلوبهم خوف، والنهاية تطمئن القلوب رجاء. والمؤمن هكذا بين الخوف والرجاء في سيره إلى الله عز وجل، لكن بداية حياته خوف ونهايتها رجاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه، وما ذكر الله طمأنينة النفس إلا وقت الموت. يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، أحسنتم واستفدنا كثيرا، ولعلنا كنا في غفلة شديدة حقيقة، يعني عن يعني التدبر في كلام الله عز وجل وفي القرآن الكريم. في حوالي 10 ثواني فضيلة الشيخ قبل أن نختم الحلقة، بما تنصح المسلمين حتى يخرجوا من هذه المادية الغارقة وهذه الشهوات والانكباب على الدنيا إلى الاهتمام بأمر الآخرة، وجعل كل الهموم هما واحدا هو هم المعاد، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة واحدة؟
نعم، أقول: إن الله سبحانه وتعالى خلق القلوب ولم يجعل لأحد قلبين في جوفه، إنما جعل قلبا واحدا وهو الواحد، فلا تجعل في قلبك شريكا لله، سلم قلبك لله واستلم من الله ما تريد.
اللهم
سلم قلبك لله واستلم من الله ما تريد، سكينة، رحمة، خير، دين، دنيا، كل شيء. وعبارة جميلة تسمح لي أقولها؟
تفضل يا شيخ.
الله جل وعلا استوى على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله، وأما علمه فيستوي على قلوب أوليائه.
الله.
فمن استوى علم توحيد الله على قلبه كان قلبه ينير مثل العرش.
الله.
ومن خلا قلبه عن علم توحيد ربه طرد القلب وصاحبه،
أسأل الله العافية،
ولعنوا لعنا كبيرا. أسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم وعاء لتوحيد الله وذكره.
آمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وبارك فيكم، ونفعنا الله بعلمك وبكلامك. آمين. تقبل الله منا ومنكم. مشاهدينا الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا حية نقية صافية صالحة عابدة خاشعة لله عز وجل. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.